أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. بدأت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الجمعة زيارة للمغرب ولقاء عدد من المسؤولين في المملكة، وقالت إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم زيارة المملكة المغربية في الربع الأول من العام الجديد. وفي مناسبة زيارتها للمغرب وخلال لقائها بنظيرها المغربي ناصر بوريطة، قالت وزيرة خارجية فرنسا في مؤتمر صحفي مشترك إن أزمة تأشيرات السفر للمغاربة انتهت، وهذه الأزمة تؤثر على العلاقات الفرنسية المغربية منذ عام تقريبا. وأكدت وزيرة الخارجية الفرنسية أن إجراءات مشتركة اتخذت مع شركائنا المغاربة لإصلاح علاقاتنا القنصلية في مجال الهجرة. تنطلق هذا السبت الانتخابات التشريعية المبكرة في تونس بمقاطعة عدد من الأحزاب وأبرز القوى المتنافسة في الانتخابات هذه التي دعا إليها الرئيس قيس سعيد هي حركة الشعب ائتلاف لينتصر الشعب شباب تونس الوطني الشعب يؤسس ومستقلون. وفي الجانب المقاطع أعلنت جبهة الخلاص الوطني أهم قوة معارضة للرئيس قيس سعيد رفضها للانتخابات التشريعية انسجاما مع موقفها الذي يعتبر إجراءات 25 جويلية 21 انقلابا على الدستور والمؤسسات الشرعية. وتتكون الجبهة التي تشكلت في 31 أيار مايو الماضي من حركة النهضة، حزب قلب تونس، ائتلاف الكرامة، حزب أمل، حزب الإنجاز والعمل وشخصيات مستقلة. كما تقاطع الانتخابات تنسيقية الأحزاب الاجتماعية والديمقراطية وتتشكل من التيار الديمقراطي، التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، الحزب الجمهوري، حزب القطب، حزب العمال. وتقاطع الانتخابات أيضا أحزاب أخرى مثل الدستور الحر، الاتحاد الشعبي الجمهوري، أفاق تونس، الوطنيين الديمقراطيين الموحد. وينتظر أن يتوجه 9,200,000 ناخب تونسي داخل البلاد لاختيار 151 نائب من أصل 161 لعضوية مجلس نواب الشعب في انتخابات سابقة لأوانها. وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر الخميس أن 9,200,000 ناخب مدعوون للانتخابات التشريعية يوم السبت 17 ديسمبر في 11,485 مكتب اقتراع. جاء ذلك في كلمة لبوعسكر خلال افتتاح المركز الإعلامي الخاص بالانتخابات التشريعية في قصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية، قال فيها إن حوالي ربع الناخبين تم تسجيلهم بصفة آلية. وأضاف أن الناخبين ينقسمون إلى 50.8% من النساء و 49.2% من الرجال. وذكر أن الشباب بين 18 و 45 عاما يمثلون 55% من الجسم الانتخابي. وبخصوص مكاتب الاقتراع، قال بوعسكر إن هناك 11,485 مكتب اقتراع داخل تونس وخارجها على ذمة الناخبين في 4,692 مركز اقتراع داخل تونس وخارج البلاد. وبالنسبة للخارج، أوضح أن الانتخابات تجري في دوائر إيطاليا وفرنسا 2 وفرنسا 3 ف175 مكتب ب141 مركز اقتراع، مؤكدا أن الانتخابات انطلقت الخميس بصفة عادية في هذه المراكز بخارج البلاد. وفي السياق المتصل، قال بوعسكر إن هيئة الانتخابات منحت أكثر من 5,000 اعتماد لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات وطنية ودولية ووسائل إعلام لمتابعة الانتخابات. تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الأوروبي أعلن مساء الخميس في بيان رفضه مراقبة الانتخابات التشريعية التونسية المرتقبة هذا السبت. وقال البرلمان الأوروبي في بيانه: لن نراقب هذه العملية الانتخابية وبالتالي لن نعلق عليها ولا على نتائجها. وأوضح البيان أن البرلمان الأوروبي لم يفوض أي من أعضائه لمراقبة هذه العملية الانتخابية أو التعليق عليها نيابة عنه. وفي حال قرر أي عضو في البرلمان الأوروبي مراقبة هذه الانتخابات، يقول البيان، سيقوم بذلك بناء على مبادراته الخاصة، ولا يجوز له تحت أي ظرف من الظروف من خلال أي بيان أو إجراء ربط مشاركته مع البرلمان الأوروبي بحسب البيان نفسه. اليوم الجمعة 16 من ديسمبر 2022 يصادف العيد الوطني البحريني، حيث استقلت المملكة عن المستعمر البريطاني 1971. وبهذه المناسبة استضافت إذاعة الشرق سفير مملكة البحرين في فرنسا الدكتور محمد عبد الغفار. نستمع إلى مقتطف من اللقاء.
العيد الوطني في البحرين في 16 ديسمبر هذا العيد يمثل سنويا دفعة وطنية أخرى لدى المواطن البحريني، وذلك حين تأسست البحرين كدولة عربية مسلمة منذ عام 1783 بقيادة الشيخ أحمد الفاتح. طبعا هذا العيد له معاني وطنية كثيرة لدى المواطنين، وخاصة أنه يمثل الوقفة السنوية لمراجعة كثير من الأشياء التي حصلت في غضون سنة، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع التي تخص المواطنين ودعم المواطنين في مجالات عديدة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية وما إلى ذلك.
سعادة السفير، يعني لا شك أن البحرين عرفت على مر العقود بأنها ملتقى للثقافات الشرقية والغربية وتجمع بين معالم تقليدية وحديثة أيضا. أنت رافقت، بدأت بعملك الدبلوماسي تقريبا في العام 75، يعني رافقت هذه المرحلة للتطور الذي شهدته مملكة البحرين.
نعم، التطور طبعا في خلال السنوات التي أنا عملت فيها كدبلوماسي في وزارة الخارجية إلى اليوم مسيرة طويلة نوعا ما، ولكن حينما ننظر إلى هذه الفترة وكيف تقدمت البحرين كمركز ليس فقط تجاري ولكن أيضا كمركز ثقافي،
نعم،
ومركز يجدد نفسه دائما في مجالات عدة،
نعم،
ولا شك أن هذه الفترة أيضا أدت إلى التطور السياسة وإلى التنمية السياسية في البلد، وليس فقط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
نعم.
والتنمية السياسية طبعا والاجتماعية والاقتصادية التي تتداخل مع بعض هي بدأت في عهد جلالة الملك حمد، وإلى اليوم نرى بأن البرلمان البحريني يعمل بنشاط دائم، وخاصة أن في الشهر الماضي في نوفمبر أو آخر نوفمبر كانت عندنا انتخابات برلمانية جديدة.
صحيح.
ومن الجدير بالذكر أن البرلمان البحريني ينتخب انتخاب مباشر من الشعب البحريني كل 4 سنوات. وهذا التطور في التنمية السياسية في البحرين هذا كذلك يعتبر يعني مرحلة جدا مهمة في التطور السياسي حتى تتماشى البحرين مع التطور فيما يتعلق بالتطور على المسرح الإقليمي والدولي،
نعم،
وخاصة في الجوانب السياسية.
سفير مملكة البحرين في فرنسا الدكتور محمد عبد الغفار متحدثا لإذاعة الشرق. في قرار أممي جديد بحق القضية الفلسطينية صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الجمعة بالأغلبية على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في بيان إن القرار اعتمد خلال اجتماع اعتيادي للجمعية بأغلبية 168 دولة صوتت لصالحه، فيما عرضته 6 دول هي تشاد، إسرائيل، جزر مارشال، ميكرونيزيا، ناورو والولايات المتحدة الأمريكية، وامتنعت 9 دول عن التصويت لم يذكرها الوزير. ورحب المالكي بالتصويت وعبر عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرار، وأردف يقول إن التصويت الجامع على هذا القرار يشكل ردا طبيعيا على محاولات تقويض حق شعبنا في تقرير المصير ومواجهة علنية ضد الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية. وطالب وزير خارجية فلسطين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف واتخاذ إجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت في وقت سابق من الشهر الجاري بالأغلبية على 5 قرارات لصالح القضية الفلسطينية وخاصة قضية اللاجئين، لكن قرارات الأمم المتحدة تصدر بشكل سنوي عن الجمعية العامة غير ملزمة. بمناسبة تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في القمة الأمريكية الإفريقية، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن بلاده متمسكة بسياستها واستقلالية قرارها الوطني ومتشبثة بقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال لقائه السناتور الديمقراطي بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكية ونائبه السناتور الجمهوري جيمس ريتش في واشنطن هذا الأسبوع. ووفق بيان أصدرته الرئاسة التونسية الخميس، أكد الرئيس سعيد انفتاح بلاده على الحوار والتشاور مع الشركاء والأصدقاء في إطار الاحترام المتبادل. كما أطلع سعيد المسؤولين الأمريكيين على حقيقة الأوضاع في تونس على خلاف ما يعمد إلى بثه البعض من صورة مشوهة تسيء لها ولخيارات شعبها التي عبر عنها منذ شهر جويه 2021، مذكرا بالخطوات التي تم قطعها بدعم شعبي واسع، مشيرا إلى أن تونس مقبلة على تنظيم انتخابات تشريعية في احترام تام للموعد المحدد لها سلفا. وخلال اللقاء تطرق سعيد إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه تونس نتيجة خيارات سابقة ووضع إقليمي ودولي متغير، لافتا إلى الجهود المبذولة لقطع دابر الفساد وتطهير القضاء وتوفير أسباب الحياة الكريمة التي يستحقها الشعب التونسي. ونقل بيان الرئاسة التونسية عن سعيد قوله: إن تونس حريصة على مواصلة ترسيخ علاقاتها التاريخية المميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية وتطويرها في شتى المجالات وفق آليات وصيغ تلبي تطلعات الشعبين والبلدين الصديقين. نبقى في أجواء القمة الإفريقية الأمريكية في واشنطن، حيث بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش القمة المستجدات السياسية على ساحة الليبية، وذلك وفق بيان أصدره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي صباح الجمعة. وبحث المنفي والسيسي مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا وفق البيان، وأن السيسي شدد على موقف مصر الثابت من دعم جهود المجلس الرئاسي ومساعدة الأشقاء الليبيين على تهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن لإنهاء الأزمة الراهنة من خلال تفعيل إرادة واختيار الشعب الليبي. وتقرر إجراء تلك الانتخابات خلال ملتقى الحوار السياسي بين أطراف النزاع الذي انعقد أول مرة في تونس برعاية أممية في تشرين الثاني نوفمبر 2020. بدوره أشاد المنفي بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصر بقيادة السيسي بهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا، وذلك في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين. بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، ينظم معهد العالم العربي في باريس أسبوعا لهذه المناسبة من 14 حتى 18 ديسمبر، ونستضيف حول الموضوع نسرين الزهر مديرة مركز اللغة والحضارة في المعهد.
الحقيقة افتتحنا هذا الأسبوع بموضوع يعني جدير بأنه يكون بداية، وهو لقاء حول كتاب ندى اليافي وهي المديرة السابقة لمركز اللغة العربية في معهد العالم العربي، والكتاب بعنوان مناصرة اللغة العربية، والكتاب يستعيد تاريخ اللغة العربية وتعليمها في فرنسا والإشكاليات والتمثلات الذهنية حول هذه اللغة في فرنسا. هذه كانت البداية، وفي اليوم التالي التقينا مع بيوت الحكمة وهي جمعية أسستها الفيلسوفة باربرا كاسان حول الترجمة وحول المستعصيات في الترجمة بين اللغات، أيضا لحتى تكون الثيمة مترابطة مع ما أطلقناه في هذا الإصدار إنه الترجمة كجسور. تحدثوا عن بعض المستعصيات في الترجمة بالأديان التوحيدية، ومن ثم تحدثنا عن ترجمة اللغة الإدارية الفرنسية إلى العربية لاستخدامها من قبل المهاجرين واللاجئين.
نعم.
واليوم نتحدث أيضا عن اللغة العربية في فرنسا وتعليمها وإشكالياتها والوجه، يعني من هم متعلمو اللغة العربية في فرنسا. غدا سيكون عندنا لقاء موسيقي حول القيان في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، ويوم الأحد سيكون هناك كورال غنائي لمتعلمين للغة العربية من مدرسة أنري كاتر في فرنسا. هذا يعني بالإجمال
البرنامج. نعم السيدة نسرين الزهر، من هم متعلمو اللغة العربية في فرنسا؟
حقيقة هذا السؤال مهم جدا، والدراسات حول هذا الموضوع يعني مقتضبة وقليلة. من هم متعلمو أو كيف تغير وجه متعلمي اللغة العربية؟ اليوم مثلا نستضيف باحث يعني درس هذا الجانب من الجانب الاجتماعي لتعلم اللغة العربية. الجواب معقد، يعني هناك الفرنسيون المستعربون أو يعني الباحثون الذين يودون استكمال لغتهم العربية، هناك الفضوليون كمان يعني ممن يودون التعرف أكثر على هذه الحضارة من خلال اللغة أو من خلال يعني اعتقادهم بأنها لغة جميلة وبأنها لغة موسيقية. وهناك قسم كبير عما يعني بناء على ما رأيته في المعهد هم من أبناء المهاجرين من الجيل الثالث والرابع، ممن فقدوا الاتصال مع هذه اللغة، لغة أجدادهم وأبائهم، ويريدون استعادتها ويريدون التعبير بها كما يجب، ويعني الاتصال مع هذا الإرث العائلي عبر اللغة. لا يقال كثيرا هذا الجانب من متعلمين اللغة العربية، يعني أبناء المهاجرين من الجيل الثالث والرابع.
لكن هناك طلب على ما يبدو من الأطفال لحبهم التعلم لغة أبائهم وأجدادهم، وهم يطالبون بذلك، ولكن كما نعلم تعلم اللغة العربية في الكبر هو صعب نوعا ما. فما هي البرامج لمساعدة الأطفال الذين يريدون تعلم هذه اللغة؟
البرامج هي تكثيف يعني الفرص التي يتعرض يعني أثناءها الطفل للعربية من خلال المحادثة، من خلال القصص، من خلال قراءة الكتب، والطريقة التقليدية وهي يعني اتباع صفوف لتعلم اللغة العربية، دورات والوسائل الأخرى التي يعني تمر عبر الأحاسيس وعبر الجسد، عبر الموسيقى لتعلم اللغة العربية.
استمعنا إلى نسرين الزهر مديرة مركز اللغة والحضارة في معهد العالم العربي في باريس، حوارها روجي خوري، وترقبوا المقابلة كاملة في لقاءات إذاعة الشرق هذا السبت. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.